بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فلا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله عبرة وآية، واكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 36، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über dieses spannende Buch, über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir befinden uns momentan im 36. Vortrag und heiße euch willkommen.
وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان، جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. لفظة النظائر بمعنى المتماثل، فالشيء ونظيره أي ما يماثله في المعنى، ما يماثله في المعنى. فمثلا إذا قرأ سورة في الركعة الأولى بعد الفاتحة تتحدث عن القصص، يأتي في الركعة الثانية بسورة أخرى تتحدث عن القصص. إذا قرأ في السورة الأولى بعد الفاتحة سورة تتحدث عن الأحكام الشرعية، جاء في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة أخرى تتحدث عن الأحكام الشرعية. إذا قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة تتحدث عن الموعظة والتذكير بالقيم والأخلاق بيوم القيامة وما فيه من أحداث، يقرأ في الثانية أيضا بعد الفاتحة بسورة تتحدث عن المواعظ وعن التذكير بالآخرة. وهذه سنته وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. فهذا مفهوم عنوان المسألة، جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعات. وكما تعودنا نقرأ ما ذكره المصنف ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنف رحمه الله: وكان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. وهذا هو الجمع بين النظائر، الجمع بين النظائر. قال: وكان أحيانا يجمع بين السور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي. وكان يقول: أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. كان هذا هو كلام المصنف بذكره للنصوص التي تدل على هدي النبي في القراءة، فذكرناه والآن يترجم المترجم، ثم نشرع في الشرح والبيان بإذن الله رب العالمين.
Das heutige Thema des heutigen Vortrags wird inshallah die Kombination von ähnlichen und anderen Suren in einer Raka'a. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in zwei Raka'a immer wieder zwei verschiedene Suren vorgelesen, die die gleiche Bedeutung ungefähr haben. Wenn in der ersten Raka'a die Sura über zum Beispiel das Paradies spricht, wird die zweite Sura ebenfalls über das Paradies sprechen. Er, sallallahu alaihi wasallam, pflegte die Paare der Mufassal-Suren zu kombinieren und er pflegte eines der folgenden Surenpaare in einer Raka'a zu rezitieren. Jetzt wird angezeigt, welche Suren er vorgelesen hat in den beiden Raka'a. Einmal Ar-Rahman und An-Najm, Surat Al-Qamar und Al-Haqqa, Surat At-Tur und Al-Dhariyat, Al-Waqi'a und Al-Qalam, Al-Ma'arij und Al-Nazi'at, Al-Mutaffifin und Abasa, Al-Mudathir und Al-Muzammil, Al-Insan und Surat Al-Qiyama, Surat An-Naba und Al-Mursalat, Al-Dukhan und Al-Takwir. Manchmal kombinierte er, sallallahu alaihi wasallam, Suren von den sieben Tiwal, also die langen Suren, hat er kombiniert. Zum Beispiel Al-Baqarah und Al-Nisa, Al-Imran oder Al-Imran. Aber diese langen Suren hat er in Nachtgebeten vorgelesen. Er sagte nämlich, sallallahu alaihi wasallam, das vorzüglichste Gebet ist das mit einem langen Stehen. Wenn er sallallahu alaihi wasallam rezitierte, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyi al-mauta, übersetzt, hat er nicht die Kraft, Tote wieder lebendig zu machen? Da sagte er sallallahu alaihi wasallam, subhanaka fabala, gewiss doch, du großer Erhabener. Und wenn er rezitierte, sabbih isma rabbika al-a'la, verherrliche den Namen deines höchsten Herrn, so sagte er, sallallahu alaihi wasallam, subhanaka rabbi al-a'la. Erhaben ist höchster Herr.
عندنا عدة مسائل في هذه المسألة الهامة. المسألة الأولى من السنة أن يجمع الإمام في صلاته بين الصور المتماثلة في المعاني، وهذه سنة مهجورة، لأن جل من يتقدمون للإمامة قل علمهم بل قل فقههم، لأن الإمامة أصبحت في واقعنا المعاصر عند الكثيرين وللأسف مجرد شهوة ويريد أن يتصدر الناس، وقل علمه وقل فقهه، وهذه قضية خطيرة. لذلك كثيرا ما نؤكد على هذا الباب، من أراد أن يؤم الناس فلابد أن يكون أقرأهم، ولابد أن يتعلم فقه الصلاة، وخاصة ما يتعلق بالإمامة، فقه الإمامة، لأن الصلاة فريضة، فلابد لمن يقوم بأمرها كإمام أن يكون على علم وأن يكون على بصيرة، حتى لا يوقع الناس في البدعة ولا يكون سببا في بطلان صلاة الناس، فلا بد من العلم. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى له فتوى عجيبة، يقول: إذا رأيتم الرجل يتطلع للإمامة فاضربوه بالنعال. فاضربوه بالنعال، يعني إذا رأيتم الرجل مقبلا على الإمامة رغيبا فيها بلا علم فهذا يضرب بالنعال، هذا لا يتقدم. طبعا الإمام مالك يضع الضابط لمن يتقدم لها بغير علم، إنما من كان على علم يقدم، لأن النبي قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ هو الأعلم، الذي يتقن القراءة، والذي يتقن قراءة القرآن ويجيده لا شك أنه من أهل العلم، سوف يكون على فقه بأمر الصلاة إن أراد أن يتقدم الناس ليؤمه. إذن من السنن المهجورة، وهذا بسبب قلة العلم، تجد مثلا بعض الأئمة يقرؤون بأي آيات دون مراعاة للمعاني، وهذا خطأ. لابد للإمام أن يكون فقيها، أن يكون على علم، فإذا قرأ عليه أن يقرأ بالنظائر، النظائر أي المتماثلات، الصور المتماثلة في المعنى. لذلك يقول المصنف: وكان يقرن، أي النبي عليه الصلاة والتسليم، بين النظائر من المفصل. النظائر، النظائر كما ذكرت المتماثل. فمثلا ذكر هنا أمثلة: الرحمن والنجم. سورة الرحمن تتحدث عن النعم وعن عظمة الله جل جلاله. جاءت النجم بعدها أيضا سورة تتحدث عن عظمة الله جل جلاله وعن فعله فيما يتعلق بالمعراج وعن منزلة نبيه عليه الصلاة والتسليم، فهذا من المتماثلين، من المتماثلين التي ينبغي أن يحرص القارئ في قراءته. أيضا قال المصنف: واقتربت والحاقة، اقتربت الساعة وانشق القمر، تحدث عن يوم القيامة، فيأتي بعدها بسورة تتحدث عن القيامة، سورة الحاقة. أيضا والطور والذاريات من الصور المتماثلة في بيان دلائل القدرة. فإذا ينبغي للإمام أن يكون فقيها، أن يكون فقيها. فمن السنة للإمام أن يقرأ بالصور المتماثلة في صلاته، وكان يقرن بين النظائر من المفصل. من المعلوم يا إخوة أن القرآن قسمه العلماء إلى أقسام عدة في المسميات، فعندنا مثلا السبع المثاني وتطلق على الفاتحة، وعندنا السبع الطوال وتطلق على السبع صور الأولى بدءا من سورة البقرة مرورا بالأنفال والتوبة. فالسبع الطوال تطلق على سورة البقرة، ثم سورة آل عمران، ثم سورة النساء، ثم المائدة، ثم سورة الأنعام، ثم سورة الأعراف. وقال العلماء: والأنفال والتوبة سورة واحدة تعد من السبع الطوال، ولذا لم يأتي بسم الله بينهما. على أنهما صورة واحدة، الأنفال والتوبة بعدها مباشرة، فالتوبة لم تبدأ بالبسملة. ولذا من الأقوال التي قيلت لماذا لم تبدأ بالبسملة، قالوا لأن الأنفال والتوبة تعد صورة واحدة وتدخل ضمن السبع الطوال. وقول آخر أنها لم تبدأ بالبسملة لأنها صورة فيها براءة، والبراءة لا تحتاج إلى بسملة، فالله يتبرأ من المشركين ويتبرأ من كل من نقض العهود مع رسوله، والبراءة لا تحتاج إلى بسملة لأن البسملة فيها أمان، ونحن الآن في براءة من المشركين والمعاندين فلا نحتاج إلى بسملة. القول الثالث أننا كنا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم إذا قرأها النبي، فلما جاء على سورة التوبة لم يقرأها النبي فلم نكتبها، أي هذه سنة النبي ما قرأ بالبسملة عند التوبة، ولذلك إذن هذه تسمى السبع الطوال. طيب عندنا أيضا المئان، يقول لك قرأ بالمئين، إيه معنى المئين؟ أي الصور التي تتجاوز عدد آياتها المئة، يعني أكثر من مئة تخش في المئين، عشان ما تسمع كده في بعض النصوص وقرأ النبي بالمئين، يعني بالمئين أي بصور تجاوزت المئة آية، تجاوزت المئة آية، فدي تسمى المئين. في عندنا المفصل، الصور المفصل، المفصل يعني التي تتكون من فصول وتبدأ بصورة قاف، تبدأ بصورة قاف إلى آخر القرآن، إلى آخر القرآن، فالمفصل بدءا من سورة قاف وانت نازل بقى إلى آخر القرآن. لماذا سميت الصور بالمفصل؟ لأن فيها عدة فصول، تقرأ مثلا سورة عدة فصول، مثلا تبدأ تتكلم عن عظمة الله، بعد كده عن القصص، بعد كده عن بعض الأحكام، وهكذا تتكلم عن علامات الساعة، تتكلم عن أحداث القيامة، فتجد الصورة فيها فصول فسميت بالمفصل لذلك. وعندنا من ضمن المفصل ما يسمى بقصار الصور، قصار المفصل، انزل بقى تحت كده من سورة الضحى وانت نازل تجد ايه قصار المفصل، في عندنا فوق الضحى ومن بعد الجزء او من سورة النبأ كده الفترة دي، الجزء ده اسمه متوسط المفصل، زي النبأ زي الحاقة زي ده متوسط، انما القصار من الضحى وانت نازل، فده كله بيدخل ضمن المفصل، ضمن المفصل. هذه المسألة الأولى التي ينبغي أن نعيها في قراءتنا في الصلاة، أن نجمع بين النظائر. نعم.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie wir gesagt haben, hat immer wieder in beiden Raka'a Suren vorgelesen, die die gleiche Bedeutung haben. Und das ist die erste Angelegenheit, die wir ansprechen wollen, nämlich, dass es Sunna ist, dass wir, wenn ein Vorbeter zwei Raka'at eine Sura vorliest, sollte er eine Sura vorlesen, die die gleichen Bedeutungen beinhalten. Aber leider, wie der Sheikh gesagt hat, Hafizahullah, haben wir mittlerweile in unserer Gesellschaft Leute, die als Vorbeter agieren, aber nicht auf diese Sunna achten. Und viele Vorbeter trachten eher nach Berühmtheiten und wollen einfach mal nur vorbeten, mehr nicht. Aus diesem Grunde sollte man darauf achten, dass nur derjenige vorbetet, der Wissen besitzt. Nur derjenige vorbetet, der am meisten lesen kann und auch die Ahkam des Korans zum Beispiel auch beherrschen kann. Imam Malik, rahimahullah, hat gesagt, dass wenn jemand Vorbeter sein will, er zeigt es, ich will Vorbeter sein, den sollte man mit Schuhen bewerfen. Derjenige, der Vorbeter sein will und natürlich auch kein Wissen besitzt, den sollte man mit Schuhen bewerfen. Und das Problem ist, dass die meisten Vorbeter in unserer Gesellschaft, sie lesen irgendwelche Ayat, ohne auf die Bedeutung zu achten. Und das ist ein fataler Fehler und den sollten wir bi'idhnillah ändern und uns auf diese Sunna drauf oder diese Sunna machen, nämlich Suren vorlesen, die die gleiche Bedeutung haben. Wie zum Beispiel, wie in diesem Buch drin steht, Ar-Rahman und An-Najm, das sind beide Suren, die die Gaben Allahs, über die Gaben Allahs berichten und über das gewaltige Dasein Allahs auch erzählen. Oder Surat Tur und Zariyat, sie haben ebenfalls die gleiche Bedeutung. Und was der Sheikh eben gerade ebenfalls erklärt hat, ist ein paar Namen, die ebenfalls Abschnitten des Korans gegeben worden sind, wie zum Beispiel As-Sabr-Tuwal, das sind die sieben Langen, auf Deutsch erklärt, die sieben Langen, das sind die Suren, die von Baqara ausgehen, bis Surat Al-Anfal und Surat Tauba gehen. Und Surat Al-Anfal und Tauba sind eine Sura, weil Al-Tauba nicht mit Bismillah anfängt. Und sie fängt mit Bismillah an. Es gibt mehrere Erklärungen über diese Angelegenheit. Manche sagen, dass die Tauba ist eine Sura, in der sich Allah sich unschuldig gegenüber den Ungläubigen verhält. Und aus diesem Grund braucht man keine Bismillah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, als er Tauba vorgelesen hat, Bismillah nicht vorgelesen. Und aus diesem Grund ist das eine Sunna geblieben. Und dann gibt es noch Al-Mi'ain. Und das sind alle Suren, die mehr als 100 Eier haben. Also die Hunderter quasi. Al-Mi'ain, die Hunderter. Das sind alle Suren, die mehr als 100 Eier besitzen. Und dann haben wir noch Al-Mufassal. Al-Fasl ist ein Kapitel. Und es heißt Al-Mufassal, weil die Suren fängt von Qaf bis Ende des Korans. Und in jeder dieser Sura wird über mehrere Kapitel erzählt. Und deshalb wird es Mufassal genannt. Und dann haben wir noch, sagen wir mal Mufassal, nennen wir es mal Kapitel übersetzt. Qasaratu al-Mufassal. Qasara al-Mufassal, das heißt die kurzen Kapitel. Und das geht von Ad-Duha bis zum Ende des Korans. Und dann haben wir noch Mutawassit al-Mufassal, das sind die mittleren Kapitel und dazu gehören An-Naba und alles andere.
المسألة الثانية في هذا الباب أنه كان من غالب حال النبي عليه الصلاة والتسليم أنه يقرأ بالسورة والسورتين يقرأ بالسورة والسورتين الغالب يقرأ سورة في كل ركعة وأحيانا يقرأ بالسورتين والنادر أنه يقرأ بعض الصور النادر أنه يقرأ بعض الصور يعني بعض الصور يعني أجزاء من الصورة فده نادر جدا فلا تجعله العادة حتى لا تخالف السنة السنة إذا قرأت كإمام مثلا تاخذ سورة النبأ على ركعة أو تقسم سورة النبأ على الركعتين وتكمل السورة ما تاخدش بعض الآيات من سورة في ركعة وبعد كده تنتقل للركعة الثانية بعض آيات من سورة أخرى هذا يفعلها النبي أحيانا إن فعلتها أحيانا جاز لكن لا تجعلها عادة فتخالف السنة هذه اسمها لها حكم النادر حكم إيش؟ النادر يعني فعلها النبي أحيانا فإن فعلتها أحيانا لا حرج لكن لا تجعلها هي السمت الغالب على قراءتك لا قراءتك يبقى دايما تحاول تقرأ السورة كاملة يعني مثلا قرأت في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة سورة الشمس كملها تيجي في الركعة الثانية سورة الليل كاملة طيب والله عم الشيخ الناس أحيانا بعض المرضى وكذا سورة الشمس كبيرة عليهم في الركعة ماشي لا حرج خذ سورة الشمس في الركعتين بس كمل السورة في الركعتين خذ جزءا منها في الركعة الأولى والجزء الثاني في الركعة الثانية وكمل السورة هذا غالب حال النبي وهذه سنته خلاص طب أحيانا ممكن أقرأ بعض أحيانا لا حرج لكن المهم لا يغلب على قراءتك هذا الباب فتخالف السنة إذن لو قرأت سورتين بعد الفاتحة جاز لو قرأت سورة كاملة هذا غالب حال النبي طيب بعض السورة أحيانا جاز لكن لا تجعله إيه الغالب على قراءتك وهذه المسألة الثانية فاشتمية؟
نعم Die zweite Angelegenheit, worauf man achten muss, ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer entweder eine Sura komplett in einer Raka'a gelesen und in der zweiten Raka'a eine weitere Sura vorgelesen oder er hat eine Sura, einen Teil davon, in der ersten Raka'a vorgelesen und den zweiten Teil, den letzten Teil, in der zweiten Raka'a vorgelesen. Und manchmal, beziehungsweise sehr selten hat er Teile von einer Sura genommen in der ersten Raka'a und einen anderen Teil von einer anderen Sura in der anderen Raka'a. All diese Angelegenheiten sind, oder alle anderen Abschnitte, die wir gerade gesagt haben, sind erlaubt. Aber man soll darauf achten, dass die Seltenheit, nämlich einen Teil einer Sura in einer Rak'a vorzulesen und den Teil einer anderen Sura in einer anderen Rak'a vorzulesen, auch wirklich als Seltenheit bleibt. Das heißt, gewöhnt euch nicht an, dass ihr dies bei jedem Gebet macht.
المسألة الثالثة من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ مثل قراءة رسول الله وإلا فليخفف مرة ثانية وانتبهوا معي ودعكم من صاحب السلة الذي دخل عندي أحكام مهمة المسألة الثالثة من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كقراءة رسول الله وإلا فليخفف يعني يا عم الشيخ الآن عندما تقرأ مثل هذه النصوص عن رسول الله أنه كان يقرأ مثلا في الركعة بسورة الرحمن كاملة والتانية بسورة النجم كاملة وهو يا عم الشيخ ما بتقول لنا خففه ليه واضح عشان نقرأ بالرحمن كاملة في ركعة صدقني ما حدش هيجي يصلي معايا تاني هنا في اوروبا ها فيقول لك ما هو النبي كان بيفعل نعم انا اقول لك القاعده اهي من كان حاله كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرا مثل قراءه رسول الله والا فليخفف يعني يا عم الشيخ حالي كحال النبي اللي كان بيصلي خلف النبي من هم اصحاب رسول الله الصحابه والنبي ما قرأ هذه القراءة والتطويل في بعض الأحيان إلا لعلمه برضاهم عن ذلك وإلا ما فعل عليه الصلاة والتسليم واضح؟ إذن أطال النبي أحيانا نعم لكن أطال بمن؟ أطال خلفه يصلي بلال بن رباح يصلي خلفه عمر بن الخطاب يصلي خلفه بكر الصديق يصلي خلفه علي بن أبي طالب يصلي خلف عبد الله بن مسعود الذي قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم يصلي خلفه عثمان بن عفان واضح؟ يبقى اللي حاله زي حال النبي وحال من يصلون خلف النبي يقرأ مثل قراءة النبي طب حالي مختلف يبقى تخفف منين جبت؟ من عند النبي برضه النبي عندما عنف معاذ بن جبل وقال له أفتان أنت يا معاذ إذا أممت فخفف فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة أو كما قال النبي لأن معاذ بن جبل كان يصلي خلف النبي العشاء الأولى ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما في العشاء الآخرة طبعا قومه ليسوا مثل من يصلي خلف النبي ليسوا كأبي بكر الصديق وعمر خلاص فيهم الضعيف فيهم المريض فيهم صاحب الحاجة فكانوا ينتظرونه حتى يأمهم فهو أقرأهم وأعلمهم بالكتاب والسنة ففي ليلة معاذ طبق هدي النبي في القراءة فصلى في الركعة الأولى بسورة البقرة كاملة الله أكبر طبعا معاذ كان يقرأ كقراءة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم كقراءة رسول الله يعني إيه قراءة رسول الله النبي كان من سنته الوقوف على رؤوس الآيات يعني ما كانش بيسرد كسردنا أبدا يعني عندما يقرأ الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين يقف هنا الرحمن الرحيم يقف هنا مش زي صاحبنا اللي بياخد الفاتحة على نفس واحد جاي يفرد عضلات علينا ما شاء الله عليه نقول لا التزم السنة هداك الله يروح عامل لك ازاي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد يا عم اهدى الله يصلح حالك اهدى اهدى وطبق السنة طبق السنة رضي الله عن أمنا عائشة عندما رأت أمثال هؤلاء في زمانها رأت قارئا يقرأ في الصلاة ويسرد القراءة سردا فلما فرغ من صلاته قالت يا هذا ما كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يسرد القرآن كسردكم، إنما كان يقرأ قراءة مفسرة، فإذا أراد العاد أن يعد أحرف الكلمة خلف النبي لعدها. ما هيش يعني فزلك أنك تقرأ لي بالسورة كاملة في نفس واحد، يعني يقول لك ما شاء الله ده في قارئ جاب الفتحة في نفس واحد، ما شاء الله خالف السنة، خالف هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم قد نجمع بعض الآيات اللي ما فيش فيها وقف كثير في القرآن، بعض الآيات يقول لك لا يعني لا تقف اوصل، يجوز الوصل. إنما الفاتحة بتوصل ليه؟ بتوصل الآيات ليه في الفاتحة؟ ما تقرأ قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قف على رؤوس الآيات، ثم إنك عندما تقرأ أم الكتاب مع كل آية تقرأها الرب جل جلاله يخاطب الملأ الأعلى، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فلماذا تسرع؟ إذن قف على رؤوس الآيات. يبقى إذن النبي كان يقف على رؤوس الآيات. نعم. طب اللي يجمع الصلاة صحيحة على كل حال، لكن خلاف الأولى، خلاف السنة، خلاف إيه؟ عشان ما تروح تقول لا واحد سمعته بيقرأ الصلاة، لا الصلاة مش باطلة، الصلاة صحيحة، إنما هو خالف إيش؟ خالف السنة في القراءة. بمخالفة السنة تقل البركة، تقل البركة. وإن أصر على مخالفة السنة وقع في البدعة الإضافية، وقع في البدعة الإضافية، فلا يخالف السنة، إلزم السنة. إذن لما يقرأ بقى معاذ كقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام كمان يقرأ بسورة البقرة كاملة، يبقى العملية إيه بقى؟ مين يتحمل ده؟ صعب أوي صح؟ وفي صلاة فريضة، لو قيام ليل ماشي اللي جاي يقيم الليل معاك جاي يقيم، لما ليه معاذ دي صلاة فريضة. ولذلك في الحديث ده كان عند الإمام مسلم قال وكان في القوم رجل، يعني واحد بيصلي خلف معاذ في الليلة دي، فقال تركت ناضحية، أي قال في نفسه تركت ناضحية. إيه ناضحية؟ الناضح هو البعير الذي يوضع في الساقية لري الأرض الزراعية، يروي الأرض. إحنا عندنا الآن بنحط الجاموس أو بنحط الحمار، كانوا قادما يحطوا البعير مش قوي في قوة فيسقي الأرض في الساقية، يتربط في الساقية يلف بحيث يروي الأرض الزراعية. فالرجل ده مزارع عنده قطعة أرض، فقال أربط البعيرين في الساقية لري الأرض على ما صلي العشاء وارجع يكون الأرض إيه؟ اتروت. فلما معاذ يصلي في سورة البقرة كاملة، ده زمان المية هتيجي من مدينة رسول الله توصل لمصر وليبيا وتونس والجزائر. يعني هتضيع الأرض ولا لا؟ وده اقتصاد، اقتصاد المسلمين، اقتصاد مدينة. فالرجل ماذا فعل؟ فانفرد عن معاذ، ما تركش الصلاة، لا لا، هو أكمل وحده. يعني معاذ لسه بيقرأ، لا أنا هنوي بقى الانفراد عنك، في نيتي أن أنا خلاص صلي لوحدي، الله أكبر، أركع أنا أسمع الله الحمد لله أكمل صلاتي وأجري ألحق الأرض اللي هتبوظ دي. طبعا. وبالفعل لما فارغ معاذ أخبروه بقصة الرجل ده، كان في راجل وراك هنا بيصلي وعمل كذا 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 كذا، فاتهمه معاذ بالنفاق، قال لعله منافق، لعله منافق، لأن النبي قال أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، فاعتقد معاذ أنه من المنافقين اللي ما يصبرون على صلاة العشاء ولا الفجر. طيب هذا القول وصل للرجل، حزن، قال والله لأشكوانه لرسول الله، هروح أشتكي للنبي. راح للنبي حكى له القصة، فاستدعى النبي معاذا وغاضب عليه وقال له أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمامت فخفف، فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. الرجل ده اللي عنده أرض هتغرق وتضيع لنا اقتصاد المدينة، نقول لك لا تخفف بهم، لازم تراعي حال اللي ورا منك. وده اللي بقول لك عليه، إذا كان حالك كحال النبي تصلي مثل النبي، إنما حالك ليس كحال النبي، ما تصليش زي النبي، تخفف أنت. واضح؟ يبقى التخفيف للأئمة سنة متبعة، خاصة إذا كان من خلفهم لا يتحملون الإطالة. ما تجيش بقى تنشف لي دماغ وتقول لك هو كده، لا مش هو كده، أنت تمشي نجيب غيرك، مش هو كده الصلاة، ما فيش هو كده، وإذا كان عاجبكم ما تجوش، لا أنت اللي ما تجيش، هم ييجوا، المسجد مش بتاع حضرتك، ها تتحكم في الناس وتطيل على الناس، وإذا كان عاجبهم أبدا، مش لا مش عاجبهم طبعا، يبقى أنت لازم تتعدل. بيذكرني بأحدهم، كان مدرس في بعض المدارس الخاصة وكترت منه الشكاوي قوي، فالمدير كان فيه حكمة، فعمل اجتماع للمدرسين وراح قال له يا فلان، أمام في الملأ كده، كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. تاني، كثر شاكوك يعني الشكاوى كترت منك قوي، اللي بيشتكوا فيك كثر، وقل شاكروك اللي بيشكروك قليلين قوي، فإما أن تعتدل وإما أن تعتزل. هكذا، فلازم نراعي حال الناس، ولازم نضبط حق الصلاة بحيث لا نخل بها، وأيضا لا ننفر الناس، ولا نشق على الناس، ولا نضيق على الناس. واضح؟ تقول لي يا عم الشيخ، ما انت ساعات انت بتطول قوي في صلاة الجمعة، وتقول الكلام ده لحضرتك صح؟ عشان في ناس بيصلوا معايا الجمعة. أحسنت، جزاك الله خيرا، نسمع منك النصيحة، لكن أقول لك، هل مسجدنا هو المسجد الوحيد في المنطقة؟ الإجابة لا، هذه واحدة. طيب، ثانيا، احنا لما بنطول مشكلتك ان انت بتحسب كل الوقت علي انا، بتنسى ان في مترجم بياخد تلت ساعة لوحده في ترجمة الخطبة، لان احنا عندنا الترجمة بين الخطبتين، انا بعمل الخطبة باللغة العربية الاولى ما بكملش 25 دقيقة، بيجي المترجم ياخد كام؟ حوالي 20 دقيقة او 25 دقيقة، وبعد كده الخطبة التانية أنا بدعو على طول في دقيقتين، فحضرتك رحت جامع الوقتين على مين؟ عليا أنا. نقول لك لا، أنت تحسب وقتي أنا، هتجد الخطبتين بتوع مش هيكملوا النص ساعة، مش هيكملوا إيه؟ النص ساعة، يبقى ده مش تطويل، بالعكس ده نصف ساعة تمام قوي في الغرب كخطبة جمعة عشان تقدر تعلم الناس الخير. دي واحد. اتنين، بجوارنا مسجد تركي بياخد 10 دقائق، صح؟ بجوارنا على طول، مفيش بيننا وبينه. طيب انت من اصحاب الحاجات تصلي عند ايه؟ اخواننا ربنا يبارك فيهم 10 دقائق، خطبة الجمعة خدت فضيلة الجماعة، وارجع لعملك وتمام التمام. انما لو مفيش غير مسجدنا، قال لك حق تقول لي، اقول لك نعم، هخليك الخطبة 10 دقائق. انا اذكر مرة من 9 سنين عملت خطبة في 7 دقائق، خطبتين جمعة وصلاة، في كام؟ في 7 دقائق. واللي أشار عليا كده خد دعوات قد كده. كل اللي جاي حسبنا الله ونعم الوكيل، ما صلناش الجمعة. مين؟ فلان. قال انت نص ساعة كتير علينا. طب حاضر، من عينيا. طبعا اللي بيشتكي او اللي بيتكلم في يوم الجمعة بينسى المسكين ان انا كامام مسجد او كخطيب جمعه لازم اراعي حال جميع الناس. في عندنا طلبه ربما ما يستطيع ان ياتي المسجد الا خلال نصف ساعه او ساعه الا ربع مواصلات، وفي عندنا ناس في اعمال بيخرجوا يا دوبك عشان يلحق عندك الجمعه، محتاجك يعني تهدى شويه عشان يقدر يحصلك ويدرك معاك الجمعه، فصاحبنا عشان سوسيال امت وقاعد ما عندوش شغل هي عايز بقى يمشي المسجد كله على خاطره، نقول لا، الله يبارك لك، ده جمعة، دي جمعة فيه الطالب، فيه اللي شغال، فيه اللي عنده ظروف، ويقول لي يا عم الشيخ الله يبارك لك، بس طول شوية عشان ندرك بس حتى الصلاة، عندنا عمل وبيطلعونا الساعة 2 بالضبط، وعشان أجي لك محتاج 40 دقيقة، وإحنا بنصلي الساعة 2:30، خلاص؟ فأنا لو 7 دقايق أو 10 دقايق، 3/4 المصلين مش هيصلوا ايه؟ الجمعة. يبقى انا هحرم ده كله عشان واحد فاضي. نقول له الفاضي بقى حضرتك روح صلي عند المسجد اللي جنبنا 10 دقائق، بس انا عايز اصلي عندك. طب اتحملني بقى، انا عايز اصلي معايا اتحملني ولا ايه؟ فدي الجمعه حاله بترجع، التطويل او التقصير بيكون نسبي مراعاه لحال الناس. ثم ان احنا فيما بعد ان شاء الله ربنا يمن بس علينا هنلغي موضوع الترجمه اللي بين الخطبتين وعندنا ترجمه فوريه. يبقى حضرتك لما تحضر عندي الجمعه بالضبط 25 دقيقه خطبتين زي العسل بالترجمه. حتى انتوا تلاحظوا اللي بيصلي معاك جمعه اقعد اقول للمترجم كده اختصر عشان بيحسبوها عليا، اختصر خلص وهكذا. فنقول بس عشان اللي بيشتكي احنا قلنا نبين علشان تبقى الامور واضحه فما تسيئش الظن بنا. احنا بالعكس راحه الخطيب ان يقصر، يعني انا من راحتي ان انا اقعد على المنبر كام 10 دقائق صح، وانزل مرتاح واروح اشرب لي كوبايه شاي ولا اتغدى وتمام التمام واريح نفسي ولا ايه؟ مش اقعد نص ساعه على المنبر وفي الحر ده والعرق وانا خلاص وبعدين تيجي تقول لي انت بتطول. انا ناقص خليهم 10 دقائق وزي العسل. هقول لك قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. طب حققوا التقوى، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وخلاص. حلو قوي، بس انت تعمل بها ولا ايه؟ وخلاص. وفي الخطبه الثانيه دعوتين وانزل واصلي فزي ما قلت لك كده قالوا نص ساعه كتير. حاضر، طلعت المنبر ونزلت من المنبر وصليت الجمعه وخلصت، مسكت الساعه لقيتهم 7 دقائق، كانت اقصر خطبه في تاريخ الزرلند. نعم. بعدها اللي جه اشتكى قال لي ابوس دماغك، كل الناس بيدعوا عليا اقعد ساعه على المنبر عشان الناس. قال لي انا ما كنتش اعرف في ناس شغاله وناس بيجوا من بعيد وناس كذا وناس ما اعرفش ايه، فانا اسف. قلت له ولا يهمك، انا بس حبيت تدوق معايا شويه ان العمليه ما هي سهله، دي امانه ولابد ان نراعي حال الناس جميعا. اذا معاذ هنا صلى في سوره البقره كامله، يعني صعب جدا، يعني مشكله الرجل تعب الرجل كذا. فالنبي عنفه قال افتان انت يا معاذ اذا اممت فخفف فان في الناس المريض والضعيف وذا الحاجه. وعلم النبي معاذا ان يصلي بسوره والشمس وضحاها وبسوره والليل اذا يغشى لحال هؤلاء الناس. نعم.
Die dritte Angelegenheit, die wir ansprechen dürfen oder wollen, ist, dass wenn einer den Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, dann soll er genauso lesen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelesen hat. Wenn nicht, dann vereinfachen. Was heißt aber, den Zustand des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu haben? Wann hat man diesen Zustand? Diesen Zustand hat man, wenn man Betende hat, wie die Sahaba, wie Uthman ibn Affan, Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib. Aber wir haben diese Person nicht. Deswegen können wir nicht mit Ar-Rahman in einer Raka'a lesen. Dann kriegen wir Ärger. Deshalb sollten wir oder müssen wir vereinfachen und erleichtern. Wie die Geschichte von Mu'ad, radiallahu anh, er hat immer hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet, Isha gebetet, und nach dem Isha Gebet ist er direkt zu seinem Volk, zu seinem Dorf, einem anderen Dorf, wo er von anderen Betenden vorgebetet hat. Und die haben immer auf ihn gewartet, weil er war der am meisten Lesende. Er hat gebetet und hat in der ersten, und er wollte natürlich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen und hat natürlich auch Surat al-Baqarah in einer Raka'a vorgelesen. Und sie ist sehr, sehr lang. Und er hat genauso gelesen wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad hat folgendermaßen vorgelesen: Er hat bei jeder Ayah eine Pause gemacht. Wie der Sheikh Hafidhullah vorhin vorgelesen hat, er hat bei jeder Ayah eine Pause gemacht. Nicht wie wir mittlerweile lesen, oder momentan viele von uns lesen, sie lesen Surat al-Fatiha, einmal Luft einholen und direkt lesen ohne Pause. Das geht so natürlich nicht. Aisha, radiallahu anha, hat zu einem gesagt, der genauso schnell gelesen hat, so geht das nicht. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer Pausen gemacht. Und wenn jemand die einzelnen Buchstaben hinter dem Propheten wiederholen möchte, hätte er sie wiederholen können. Und derjenige, und abgesehen davon, wir haben in anderen Vorträgen haben wir auch gelernt, dass wenn wir Surat al-Fatiha vorlesen, dass Allah Azza wa Jal uns antwortet. Und deswegen sollten wir nicht so schnell diese Sura vorlesen. Unter den Betenden hinter Mu'ad radiallahu anh war ein Mann, der ein Feld hatte. Und er hat ein Tier hingesetzt, der für die Bewässerung gesorgt hat. Er hat quasi sein Feld bewässert. Er hat sich überlegt, ich werde das Vieh hier lassen. Er dreht sich, er kann Wasser in dem Feld quasi laufen lassen. Und ich werde kurz beten gehen, komme zurück und alles ist fertig. Leider hat Mu'ad sehr lange gelesen und er hat einfach während dem Gebet sich isoliert. Das heißt, er hat die anderen beten lassen und er hat alleine gebetet, schnell fertig geworden und gegangen. Und die Betenden haben Mu'ad radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann hinter dir war und er hat einfach alleine weitergebetet, ohne auf uns zu warten und ist gegangen. Und Mu'ad radiallahu anhu hat ihn beschuldigt als einen Heuchler, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass das Rischergebet und das Fajr-Gebet für die Heuchler sehr schwer ist. Und weil es das Rischergebet war und er früher das Gebet verlassen hat, hat er ihn als Heuchler beschuldigt. Diese Beschuldigung hat den armen Mann erreicht und er war sehr traurig darüber und ging deshalb zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihm das erzählt. Und deshalb wäre der Prophet dann sehr sauer gewesen, ging zu Mu'ad und sagte, oh Mu'ad, du darfst, also in ungefährer Übersetzung, du darfst nicht so beten, denn unter den Betenden gibt es Kranke, Schwache und diejenigen, die andere Angelegenheiten der Dunya haben. Genau. Aus diesem Grunde hat der Sheikh auch andere eine Geschichte erzählt von sich. Er hat ja gemeint, dass viele meinen, dass er eine lange Khutba in Jumu'ah macht. Aber viele Menschen können seine Gedanken nicht lesen, weil er beachtet die Angelegenheiten, die persönlichen Angelegenheiten der Betenden. Und abgesehen davon, wenn er eine Khutba macht, er hat mindestens oder meistens 25 Minuten, die er macht, und der Übersetzer hat ebenfalls seine Zeit, seine 20 Minuten, die er vorlesen muss. Und sie zählen die Zeit des Übersetzers und die Zeit des Schirs und sagen zu ihm deshalb, die Khutba wäre zu lang. Abgesehen davon haben wir andere Moscheen. Wir haben nicht nur die Moschee des Schirs, Hafizullah, wir haben auch andere Moscheen. Wir haben auch eine wunderschöne türkische Moschee neben uns in Sulzbach und sie beten 10 Minuten. Das heißt, jeder kann dahin gehen, 10 Minuten beten und nach Hause gehen oder seine Angelegenheiten in der Dunya weiterverfolgen. Und der Sheikh, Hafizahullah, sagt auch, dass er auch die Zustände der Menschen darauf achtet. Es gibt Menschen, die arbeiten müssen und aus diesem Grunde sehr spät in die Moschee kommen. Und nur weil er einigermaßen, ich will nicht sagen länger, Khutba macht, weil 30 Minuten, die er macht, ist eigentlich die perfekte Zeit für die Menschen hier im Westen, um ihnen was beizubringen. Aber für diese Zeit ist es perfekt auch für diejenigen, die arbeiten gehen, die in der Uni sind, dass sie später kommen können und das Gebet noch erreichen können. Wenn er nur 10 Minuten machen würde, dann würden sehr viele Menschen, die später kommen können, das Gebet nicht erreichen können. Genau, also wie gesagt, den Zustand der Betenden beachten. Und das Kürzen und das Länge machen sollte man je nachdem, wie sich die Betenden befinden, den Zustand. Das muss ein Rechtsgelehrter, ein Mann mit Wissenheit, ein Vorbeter immer wieder beachten. Ich habe jetzt die Geschichte, hat er noch weitere Geschichten erzählt, dass er in Bobach zum Beispiel 7 Minuten Khutba gemacht hat. Das war ein Rekord im Saarland. Und wegen diesen 7 Minuten haben auch wie vorhin erwähnt, sehr viele Menschen das Gebet nicht erreichen können. Deshalb wurde es nicht mehr gemacht.
المسألة الرابعة في هذا الباب أنه لا يشترط في القراءة الترتيب بين الصور وإن كان الترتيب هو الأفضل لا يشترط الترتيب بين الصور في القراءة وإن كان الترتيب هو الأفضل لماذا قلنا لا يشترط لأن النبي فعل ذلك فمثلا عندما تقرأ النصوص هنا النبي قرأ بالرحمن في الركعة الأولى وبالنجم في الركعة الثانية ولا شك أن سورة النجم سابقة للرحمن لأن سورة الرحمن في ترتيب المصحف رقم 55 سورة النجم في ترتيب المصحف رقم 53 يعني النجم قبل الرحمن بصورتين قبل الرحمن بصورتين إذن جزاكم الله خير الترتيب لا يشترط يعني مثلا إذا تقدم إمام وصلى بنا في صلاة جهرية بعد الفاتحة في الركعة الأولى قرأ سورة النبأ عما يتساءل في الركعة الثانية قرأ سورة التحريم ليقبل النبأ بسورة ما تعترضش الصلاة صحيحة فعل النبي هذا يا عم الشيخ ده تنكيس ما شاء الله عليك عارف التنكيس طب نسألك إيه معنى التنكيس وإيه أقسام التنكيس وإيه أحكام كل قسم مشكلتنا يا أخو بعض الناس يسمع كلمة ويرددها بلا علم ودي خطيرة جدا نقول يا قوم لا يشترط الترتيب وإن كان الترتيب أفضل فالنبي فعل وقرأ بعدم الترتيب معنا هنا أيضا في حديث الإمام مسلم في الصحيح يقول ابن مسعود صليت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليلة فاستفتح في الركعة الأولى بعد أم الكتاب بسورة الفاتحة بسورة البقرة فقلت يقرأ ويركع على رأس المئة يعني ابن مسعود قال النبي يركع بعد 100 آية يقول ولكنه قرأ البقرة حتى فرغ منها ده في صلاة إيه يا جماعة الليل قيام ليل مش في صلاة فريضة النبي يصلي في بيتي أحيانا بعض أصحابه كان يمر يحاول يصلي خلف النبي بالليل كده مرة خلاص النبي لما كان يقرأ في الليل كان صوته بيسمع في البيت فكان مثلا يمر ابن مسعود في الليل يروح داخل يأتم بالنبي لأن حجرة النبي كانت حول المسجد خلاص فصلى مع النبي ليلة يقول فاستفتح بعد أم الكتاب بسورة البقرة قلت يركع بعد المئة ولكنه قرأ البقرة حتى فرغ منها يقول ثم استفتح بالنساء حتى فرغ منها ثم استفتح بآل عمران حتى أني ظننت سوءا أو هممت سوءا قيل له بعد ماذا هممت ابن سود قال هممت أن أجلس وأدع النبي عليه ما كنتش قادر أقف خلف النبي يبقى في ركعة واحدة ولم يركع بعد قرأ البقرة كاملة ثم النساء كاملة ثم آل عمران كاملة لاحظ هنا البقرة ثم النساء ثم آل عمران ما في ترتيب الترتيب البقرة بعدها آل عمران وبعدين النساء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران الحديث عند الإمام مسلم فهذا النوع من التنكيس جائز التنكيس بين الصور جائز يبقى ده أول نوع نوع التنكيس اللي هو التنكيس بين الصور يعني عدم ترتيب الصور في القراءة هذا جائز أدي واحد لفعل النبي في نوع تاني من التنكيس اسمه التنكيس داخل الصورة الواحدة وهذا تبطل به الصلاة تبطل به الصلاة يعني إيه داخل الصورة الواحدة يعني مثلا سورة البقرة معروف أن الصورة وحدة واحدة أحكام مترابطة منسجمة فتيجي حضرتك مثلا تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ربع في سورة البقرة كلام جميل تيجي في الركعة الثانية تقول إيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نقول لك صلاتك باطلة صلاتك إيش باطلة لأنك نكست داخل الصورة الواحدة لا يجوز تبطل به الصلاة كما قال العلماء واضح لأن الصورة وحدة واحدة لكن يجوز لك أن تقرأ من أول الصورة ثم من آخرها تقرأ من وسط الصورة أو من آخرها بعد يعني مثلا قرأت في الأولى ما ننسخ من آية وجيت في الثانية قلت آمن الرسول بما أنزل من حرج ختمت السورة حرج ده ترتيبه ما نكستش وهكذا. أو تأتي مثلا في الأولى من ربع أتأمرون الناس وتيجي في الثانية ما ننسخ من آية، لا حرج، ترتيب. يبقى لا يجوز التنكيس داخل السورة الواحدة، أما بين السور يجوز. ثلاثة، النوع الثالث من التنكيس، وهذا فعله كفر ورد عن الإسلام، وهذا الذي يفعله السحرة والدجالون، يقرؤون الآية الواحدة مقلوبة إرضاء للجن والشياطين والعياذ بالله. يعني قل هو الله أحد، يقرأها منين؟ من كلمة أحد ويقلبها. ودي طبعا يفعلها السحرة، وهذه ردة عن الإسلام، لأن فيها امتهان للقرآن وسوء أدب وتكذيب لكلام الله رب العالمين، وهذه والعياذ بالله ردة عن الإسلام، ولذلك حد الساحر القتل. مشكلة. إذن هذا عن التنكيس، يبقى بين السور جائز، داخل السور تبطل به الصلاة، قلب الآيات كما يفعل السحرة ردة وكفر. طبعا بنقول ده على الإطلاق، لكن المعين لابد من إقامة حجة عليه عشان ما تجيش تكفر الناس. دائما لما بنتكلم في أحكام التكفير بنقول الحكم على الإطلاق، لكن فلان بعينه يفعل ما أقدرش أكفر إلا بعد إقامة حجة. ربما يكون جاهل يعذر بجهله، ربما يكون متأول، ربما يكون مكره إلى آخره، ما أقدرش أكفره إلا بعد إقامة حجة، وإقامة الحجة للعلماء وليس لأي أحد. كما قلت لك وأقول بكرر، مثلا نقول لك حكم تارك الصلاة كافر، النبي اللي قال مش أنا والله، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تقول لي عم الشيخ حسام ما بيصليش، ما أقدرش أكفره. ما أنت لسه بتقول تارك الصلاة كافر، أيوة إطلاق كحكم، إنما ده المعين ما أقدرش أكفره. يا حسام ما بتصليش لي يا ابني، أنا لسه داخل الإسلام هو عم الشيخ وما أعرفش أصلي، بس نعلمك. يا حسام ما بتصليش لي، والله عم الشيخ مش عارف الصلاة، أنا مش عارف الأحكام، نعلمك. لكن ما مكفروش، ما بس أصلا متكاسل يا عم الشيخ، طب يا حبيب الله صلي يا حسام عشان ده حكم الصلاة، ونعلمه مش نكفره. فهمتوا حاجة؟ يبقى لما نقول الفعل ده كفر أو القول ده كفر، مش معناه تكفير القائل أو الفاعل، ربما يكون قولة الكفر وليس بكافر، يفعل فعل الكفر وليس بكافر، ربما يكون جاهل أو متأول أو مكره أو أو أو. ولذلك شوف حديث النبي أسامة بن زيد في معركة والمشرك فعله أسامة بالسيف، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، راح قتله، غضب النبي غضبا شديدا، قال أقتلته بعد أن قالها يا أسامة؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا خوفا من السيف، قال هل لا شققت عن صدره؟ وما أدراك أنه قالها خوفا من سيفك، ما أدراك أنه قالها صادقا. يبقى لازم نقيم حجة، قتلت ليه؟ أدي واحد. اثنين، حديث الرجل الذي أسرف على نفسه وقص النبي قصته، وكان عنده أبناء، لما دنا منه الأجل جمع أبناءه وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب، قال ولكنني أسرفت على نفسي ما فعلت خيرا قط، فأوصيكم وصية، إذا أنا مت أن تحركوا جسدي وتضروه في الرياح، فإني أخشى إن قدر ربي علي أن يعذبني، احرقوا جسمي عشان ما يبقاش في بعث، لأنه لو بعثني هيعذبني، ما أنا ما عملتش خير. ده شك في قدرة الله، كفر ولا مش كفر؟ يعني الفعل ده كفر. طب تعالوا نشوف، فلما مات الرجل حرق أبناؤه جسده وذروه في الرياح، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال الله تعالى يا أرض هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا رياح هات ما عندك، وبعثه الله رب العالمين. قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال مخافتي منك يا رب العالمين. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، خذوا عبدي إلى جنتي. الرجل شك في القدرة، إيه جهلا، ما عندوش علم، خاف، قال لو مت والدفن هيبقى في بعث، هتعذب، ما عملتش خير، لكن لو اتحرقت ورحت في الرياح خلاص ما فيش بعث. يبقى شك، ده شك في إيه؟ في أصل الرسول أهو، لكن شك بجهل ولا بعلم؟ بجهل، من شدة خوفه من الله، واضح؟ فهو طيب عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه عذب ونكل به وما تحمل العذاب فقال كلمة الكفر، ايه رأيك؟ أو الله وتركوه فرح للنبي باكيا حزينا يقول هلكت يا رب. قال لما؟ قال قلتها. قال له النبي وكيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال له النبي إن عادوا فعد، يعني إن عادوا لتعذيبك قول الكلمة تاني ولا حرج، سب ولا حرج. ليه؟ لأن ده أنت مكره. فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى احنا عندنا موانع تمنع من تكفير المعين، لازم نقيم حجة. مين اللي يقيم الحجة؟ العلماء الراسخون في العلم، مش لأي أحد. يبقى نفرق بين كفر على الإطلاق وكفر معين. يبقى لما تسمع من أقوال العلماء هذا الفعل كفر، مش معناه تكفر أنت الفاعل يا أستاذ، لا، ده بيدي حكم على الإطلاق، فشطان مية. إنما لو قال لي فلان ما أقدرش أكفره، لازم أشوف بيعمل كده ليه، قال كده ليه، لازم نقيم حجة. فهمت حاجة؟ دي قضية مهمة قوي يعني. ما الخلط بيجي من هنا، كل من زل بسبب المسألة دي مش عارف يفرق بين الكفر المطلق وكفر المعين فوقع في الحرج الشرعي، نسأل الله السلام. إذن ننتبه لمثل هذه الأحكام. إذن يجوز قراءة السور غير مرتبة ولا حرج، والصلاة صحيحة. قال العلماء والأولى الترتيب. من أين جاءوا من قولهم والأولى الترتيب؟ قالوا لأن النبي فعل هذا في حياته قبل أن يرتب القرآن. قبل أن إيش؟ يرتب القرآن، لأن النبي القرآن ترتب على حاله كده في العام الذي مات فيه النبي، في رمضان الأخير قبل موت النبي نزل جبريل فجمع القرآن كاملا للنبي محمد ورجعه معه في رمضان وصلى به النبي مرتبا مرتين صلى الله عليه وسلم. لذا قال العلماء فآخر العهد كان الترتيب، وكان النبي يقرأ به مرتبا، ثم جاء عثمان ونسخ المصحف على هذا الترتيب. ومعلوم أن عثمان سنته سنة متبعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعض عليها بالنواجذ. لذا قال والأولى أن تقرأ مرتبا. إذن نقول من لم يرتب بين السور صلاته صحيحة خلاص، لكن الأفضل الترتيب. يلا حبيبي.
Die vierte Angelegenheit, die wir ansprechen müssen, ist, die richtige Reihenfolge vorzulesen. Die richtige Reihenfolge, das Horen nach Fatiha, ist kein Muss. Es ist keine Pflicht, aber.
Okay.
Samichani, Sheikh.
Okay, okay. Lass ihn. Oder
aber die richtige Reihenfolge ist besser. Warum sagen wir, dass die richtige Reihenfolge besser ist? Wir sagen es deshalb, beziehungsweise warum sagen wir, dass At-Tartib, also die richtige Reihenfolge, kein Muss ist. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber in seinem Leben die richtige Reihenfolge nicht beachtet hat. Er hat nämlich in einer Raka'a Surat An-Naba' vorgelesen, in der zweiten Raka'a Surat Tahrim vorgelesen. Und die sind ja nicht in einer richtigen Reihenfolge. Ibn Mas'ud radiallahu anh hat früher hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qiyamul Layl gemacht. Und der Prophet Muhammad hat Surat Al-Baqarah komplett gelesen, An-Nisa komplett gelesen und Al-Imran komplett gelesen. Das ist ebenfalls nicht die richtige Reihenfolge. Weil normalerweise kommt nach Al-Baqarah Al-Imran und dann An-Nisa. Es gibt drei Arten von At-Tankis. Ich habe leider kein Wort gefunden auf Deutsch, was Tankis heißt. Aber die erste Art von Tankis ist, nicht die richtige Reihenfolge zu befolgen. Von den Surah. Das kann man ja machen. Der zweite Tankis ist die falsche Reihenfolge innerhalb einer Surah. Das heißt, innerhalb von Baqarah zum Beispiel, ein Teil von ganz hinten zu nehmen und in der zweiten Raka'a ein Teil von vorne zu nehmen. Das darf man nicht machen und das Gebet ist in diesem Fall ungültig. Und dann gibt es einen Tankis, der von den Ungläubigen gemacht wird. nämlich eine Aya andersrum zu lesen. Wie zum Beispiel, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ, dann liest man das und fängt an mit أَحَدْ. Und dann von der Aya von links nach rechts. Das ist Unglauben. Und der Sheikh Hafizahullah hat gerade sehr lange dafür gebraucht, um zu erklären und um euch zu verdeutlichen, dass dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, dass dies Unglauben ist, das ist eine allgemeine Regel. Die allgemeine Regel besagt, dass diese Art und Weise zu lesen Unglauben ist oder Ungläubige sind. Aber die einzelnen Personen, wir dürfen jemanden, der so vorliest, oder jemanden, der eine andere Tat des Unglaubens macht, nicht für ungläubig erklären. Weil wir müssen den richtigen Grund finden, warum er es so getan hat. Wahrscheinlich, oder es könnte sein, dass dieser Mensch entweder ein Unwissender ist, oder jemand, der gezwungen worden ist, oder. Und er hat, der Sheikh Hafizahullah, mehrere Beispiele genannt, die dies zeigen, nämlich von einem Mann, der früher viel Schlechtes getan hat. Er hat nichts Gutes getan. Und er hat extreme Angst gehabt, dass Allah Azza wa Jal ihn bestraft. Aus diesem Grunde, aufgrund von seiner Unwissenheit, hat er seine Söhne oder seine Kinder gesagt, wenn ich sterbe, verbrennt meine Leiche, damit Allah Azza wa Jal mich bestrafen kann. Das heißt, er erkennt nicht die Macht Allahs Azza wa Jal und denkt, dass wenn er verbrannt wird, Allah ihn nicht finden wird. Und als er gestorben ist, hat Allah Azza wa Jal ihn wieder erschaffen. Er hat den Wind befohlen und die Erde, jedes Teil oder jede Substanz von seiner Leiche zusammengeführt, dass er wieder ein Mensch geworden ist. Und Allah Azza wa Jal hat ihn gefragt, o jemand, wieso hast du das getan? Er sagte, o Allah, ich hatte extreme Angst vor dir, dass du mich bestrafst. Und da hat Allah Azza wa Jal gesagt, o meine Engel, nimmt diesen Abt und steckt ihn in mein Paradies. Das ist ein Beweis dafür, dass man nicht jeden als Ungläubigen bezichtigt, weil man nicht weiß, was dahinter steckt. Eine andere Geschichte, die erzählt worden ist, ist, dass jemand, dessen Namen ich nicht gerade kenne, gefoltert worden ist. Er wurde so extrem gefoltert, dass er gezwungen worden war, die Worte des Unglaubens zu sprechen. Dann ließ man ihn frei und er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Prophet, ich hab's gesagt. Er sagte, was hast du gesagt? Er sagte, ich habe das Wort oder die Worte des Unglaubens gesprochen. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was ist mit deinem Herzen? Er sagte, Alhamdulillah, mein Herz ist mutma'in, es ist ruhig. Ich habe es nur gesagt, weil ich gezwungen worden war. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt, kein Problem, wenn du wieder gefoltert werden solltest, dann sag es nochmal. Das heißt, dieser Mann wurde gezwungen.
Nein. من المسائل الهامة أيضا المتعلقة بهذه الجزئية أن أسماء سور القرآن توقيفية, يعني توقيفية أي بوحي السماء, الله تعالى أوحى لنبيه أسماء سور القرآن, فليست اجتهادا ولا رأيا ولكنها توقيفية أي بنص القرآن والسنة. أيضا من السنة أن النبي كان إذا صلى بالليل أطال القراءة, يبقى اللي يصلي قيام الليل السنة أن يطيل القراءة, أن يطيل القراءة, وذكرنا الدليل على ذلك. أيضا المسألة الأخيرة اللي نختم بها اللقاء, من السنة إذا قرأ المصلي في الصلاة أو خارج الصلاة, في الصلاة أو خارج الصلاة, قول الله تعالى مثلا, أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى, أن يقول سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى, أن يقول سبحان ربي الأعلى. وهذه سنن تكاد أن تهجر بين المسلمين, فهذا في الفريضة. ورد أيضا في قيام الليل أو في صلاة الليل أن النبي كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله الجنة, وإذا مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله من النار, ولكن هذا في قيام الليل في النافلة. أما الفريضة نتوقف على كل ما ورد فيه سؤال أو استفسار أو أمر, وهذا وارد عن النبي. يعني سؤال مثلا, أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك فبلى. خلاص، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأمر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. ده أمر، ده في الفريضة. أما سؤال الله الجنة أو الاستعاذة من النار فعند آيات الرحمة وآيات العذاب، هذا يقصر على النافلة وعلى قيام الليل. لماذا فرقتم بين النافلة وبين الفريضة؟ لأنه لو كان هذا ورد عن النبي في الفريضة لنقله الصحابة لنا، ولكن لا يوجد دليل على نقل ذلك عن النبي في صلاة الفريضة إلا ما كان مما ذكرنا، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر هنكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع مسألة بعنوان جواز الاقتصار على الفاتحة، أي يجوز لك أن تقرأ الفاتحة فقط والصلاة صحيحة. نعم، هذا الدرس القادم إن شاء الله.
Die weitere Angelegenheit, also ich habe vorhin was vergessen, was für mich persönlich wichtig ist und deswegen sage ich es euch. Es geht darum, dass die richtige Reihenfolge des Korans wurde von Jibril alaihi salam im letzten Ramadan, bevor dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der richtigen Reihenfolge auf den Propheten offenbart und herabgesandt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese richtige Reihenfolge zweimal komplett vorgelesen. Und das wurde dann im Nachhinein من كتاب القرآن عثمان بن عفان.
نسخ الكل عثمان.
عثمان بن عفان hat dann den Koran so quasi geschrieben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn vorgelesen hat. Und deswegen haben wir so, wie es gerade ist. So, die nächste Angelegenheit ist, dass die Namen der Suren weder von Menschen noch von irgendwelchen Leuten mit Mühe gemacht worden sind, sondern eher vom Himmel herabgesandt worden sind. Das sind die Namen. Und in Qiyamul Layl ist es Sunnah, immer lange Suren vorzulesen. Und eine andere Angelegenheit ist, in den Pflichtgebeten, wenn in einer Ayah eine Art Aufforderung kommt, wie zum Beispiel, wie wir vorhin gelesen haben, أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى, hat er nicht die Kraft, Tote wieder lebendig zu machen? Da sollte man sagen, سُبْحَانَكَ فَبَلَى, gewiss doch, du großer Erhabene. Oder سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى, das sind alles Aufforderungen, da sagt man in Pflichtgebeten, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. Und in Sunna-Gebeten, das heißt in anderen Gebeten außer Pflichtgebeten, wenn eine Ayah vorkommt, in der Barmherzigkeit vorhanden ist, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Dua gemacht oder hat Allah azza wa jal das Paradies gefragt. Oder wenn eine Ayah kommt, wo Strafe vorhanden ist, da hat er davon quasi wegkommen wollen, mit einem Dua quasi gesagt. Aber nur in Sunna-Gebeten und nicht in Pflichtgebeten. Es ist so, nur in Sunna-Gebeten, weil wenn es in Pflichtgebeten ebenfalls notwendig gewesen wäre, dann hätten die Sahaba, radiallahu anhum, dies uns überliefert. Haben die ja nicht, deswegen haben wir es nicht so gemacht.
Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.